الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما مذهب المعتزلة وما مذهب الأشاعرة في الخوارق؟ قصر المعتزلة الخوارق على الأنبياء وقالوا إن كل ما يخرج عن الأمر المعتاد فهو معجزة، وعرفوها بأنها الأمر الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على هؤلاء كما في كتاب النبوات، فقال: وهؤلاء يقولون إن ما جرى لمريم وعند مولد الرسول فهو إرهاص، أي توطئة وإعلام بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فما خرقت في الحقيقة إلا لنبي. فيقال لهم: وهكذا الأولياء، إنما خرقت لهم لمتابعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما أن ما تقدمه فهو من معجزاته فكذلك ما تأخر عنه. وهؤلاء يستثنون ما يكون أمام الساعة، لكن هؤلاء كذبوا بما تواتر من الخوارق لغير الأنبياء. والمنازع لهم يقول: هي موجودة مشهودة لمن شهدها، متواترة عند كثير من الناس أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء، وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات الأنبياء، فكيف يكذبون بما شهدوه ويصدقون بما غاب عنهم، ويكذبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر غيره؟ وعلى عكس مذهب المعتزلة في قصر الخوارق على الأنبياء، توسع الأشعرية في إثبات الخوارق حتى جعلوها 7 أنواع. هي: الأول المعجزة، وهي التي تكون مقارنة للتحدي. الثاني الإرهاص، وهو ما يحصل قبل النبوة توطئة وإعلاما بها، مأخوذ من رهص الجدار وهو أساسه. الثالث الكرامة، وهي التي تظهر على يد الأولياء. الرابع المعونة، وهو ما يحصل لأحد من عوام المسلمين تخليصا له من شدة. الخامس الاستدراج، وهو ما يظهر على يد الفاجر على وفق هواه، ولكن هذا إنما يحصل لمدعي الألوهية كالدجال دون المتنبئ لوضوح أدلة نفي الألوهية، فلا يخاف اللبس. السادس الإهانة للفاجر على خلاف دعواه. السابع السحر وما في حكمه كالشعوذة والكهانة. وعرف الأشعرية المعجزة بأنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة من المرسل إليهم بألا يظهر منهم ذلك الخارق. وقالوا: لا يشترط الاقتران بالتحدي، بمعنى طلب الإتيان بالمثل الذي هو المعنى الحقيقي للتحدي، بل يكفي أن يدعي الرسالة فيظهر المعجز على يديه، فيكون ظهوره دليلا على صدقه نازلا منزلة التصريح بالتحدي. وفرقوا بين المعجزة والكرامة بأن المعجزة تقع مع التحدي أي دعوى الرسالة، وأما الكرامة فلا يتحدى الولي بها بل قد يخفيها. وأنكر شيخ الإسلام رحمه الله على الأشعرية جعلهم خوارق الأنبياء وآياتهم من جنس خوارق السحرة والكهان، وأنكر عليهم زعمهم أن الفرق بينهما هو مجرد التحدي من النبي الصادق وسلامة ما يظهر على يديه من المعارض، بخلاف ما يقع من المتنبي إذا تحدى بسحره وكهانته، فلا بد عندهم أن يبطل الله سحره أو يقيد له من يعارضه بسحر مثله أو بأقوى منه. واستدرك رحمه الله عليهم كلامهم هذا بوجوه أهمها: أولا أن كون آيات الأنبياء مساوية في الحد والحقيقة لسحر السحرة أمر معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل. ثانيا أن هذا من أعظم القدح في الأنبياء إذا كانت آياتهم من جنس سحر السحرة وكهانة الكهان. ثالثا أنه على هذا التقدير لا تبقى دلالة، فإن الدليل ما يستلزم المدلول ويختص به، فإذا كان مشتركا بينه وبين غيره لم يبقى دليلا. فهؤلاء قدحوا في آيات الأنبياء ولم يذكروا دليلا على صدقهم. رابعا، أنه على هذا التقدير يمكن للساحر دعوى النبوة، وقولهم إنه عند ذلك يسلبه الله القدرة على السحر أو يأتي بمن يعارضه دعوى مجردة من الدليل. خامسا، ادعاء أن ما يخرق العادة من الأمور الطبيعية مثل قدح الزناد وجذب المغناطيس والطلسماتي من جنس معجزات الأنبياء، بحيث لو بعث نبي ابتداء وجعل ذلك آية له جاز ذلك، هذا غلط عظيم وجهل قبيح بقدر معجزات الأنبياء وآياته. سادسا، أن من الناس من ادعى النبوة وكان كاذبا، وظهرت على يده بعض هذه الخوارق فلم يمنع منه ولم يعارضه أحد، بل عرف أن هذا الذي أتى به ليس من آيات الأنبياء، وعرف كذبه من طرق متعددة، كما في قصة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وغيرهما ممن ادعى النبوة. سابعا، أن حقيقة الأمر على قول هؤلاء الذين جعلوا المعجزة الخارقة مع التحدي، أن المعجزة في الحقيقة ليس إلا منع الناس من المعارضة بالمثل، سواء كان المعجز في نفسه خارقا أو غير خارق، وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمر كالأكل والشرب والقيام والقعود معجزة إذا منعهم أن يفعلوا كفعله، وحينئذ فلا معنى لكونها خارقة ولا لاختصاص الرب بالقدرة عليها، بل الاعتبار بعدم المعارضة وهم يقرون بخلاف ذلك. ثامنا، أنه إذا كانت المعجزة مجموعة دعوى الرسالة مع التحدي فلا حاجة إلى كونه خارقة، ويجب إذا تحدى بالمثل أن يقول فليأتي بمثل القرآن من يدعي النبوة، فإن هذا هو المعجز عندهم، وإلا فالقرآن مجردا ليس بمعجز، فلا يطلب مثل القرآن إلا ممن يدعي النبوة، كما في الساحر والكاهن إذا ادعى النبوة سلبه الله ذلك أو قيض له من يعارضه كما يقولون، وإذا لم يدعي النبوة جاز أن يظهر على يده مثل ما يظهر على يد النبي، فكذلك ألزمهم مثل هذا في القرآن وسائر المعجزات. تاسعا، إذا قيل إن المعجزة هي الفعل الخارق للعادة، أو قيل هي الفعل الخارق للعادة المقرون بالتحدي، أو قيل مع ذلك الخارق للعادة السليم عن المعارضة، فكونه خارقا للعادة ليس أمرا مضبوطا، لأنه إن أريد به أنه لم يوجد له نظير في العالم فهذا باطل، فإن آيات الأنبياء بعضها نظير بعض، بل النوع الواحد منها كأحياء الموتى كان آية لغير واحد من الأنبياء. وإن قيل إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير لها كالقرآن والعصا والناقة، لم يلزم ذلك في سائر الآيات. ثم هبها لا نظير لها في نوعها، لكن وجد خوارق عادات للأنبياء غير هذا، فنفس خوارق العادات معتاد جميعه للأنبياء، بل هو من لوازم نبوتهم مع كون الأنبياء كثيرين. وإن عنا بكون المعجزة الخارقة للعادة أنها خارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة، بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك، فهذا ليس بحجة، فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة والسحر ونحو ذلك. وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس فيهم واحد من هؤلاء، كما كان أتباع مسيلمة الكذاب والعنسي لا يقدرون على ما يقدر عليه هؤلاء المتنبئون، والمبرز في فن من الفنون يقدر على ما لا يقدر عليه غيره في زمنه، وليس هذا دليلا على النبوة. فكتاب سيبويه مما لا يقدر على مثله عامة الخلق، وليس هو بمعجز إذ كان غير مختص بالأنبياء بل لغيرهم، وكذلك طب أبو قراط ونحو ذلك. وإذا فلا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة دليلا، فإن هذا لا ضابط له، وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم. وكون الشيء معتادا أو غير معتاد أمر نسبي إضافي ليس بوصف مضبوط تتميز به الآية، بل قد يعتاد هؤلاء ما لم يعتده غيرهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.